قال فصل: وأما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية فلم يأخذ جزية إلا بعد نزول براءة في السنة الثامنة خلافا لحزب النور الذي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية في عام خيبر، فدل هذا على جواز أخذ الجزية أو تركها، وأن ذلك راجع للإمام لما أراد أن يخلصوا وأن يسلكوا أنفسهم من الأسئلة السياسية. قالوا يعني أنت تفرض علينا الجزية لو أنت حكمت مصر؟ قال لا، الجزية هذه رجع إلى الإمام يأخذها أو يدعوها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر لم يأخذ الجزية منه، والجزية أصلا لم تكن قد فرضت في عام خيبر. قال شيخ الإسلام ابن القيم: فلم يأخذ جزية إلا بعد نزول براءة في السنة الثامنة، فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس وأهل الكتاب ولم يأخذها من يهود خيبر، فظن من غالط أنه مختص بأهل خيبر، وهذا من عدم فقهه، فإنه صالحهم قبل نزول الآية. تاني، ابن القيم يرد على حزب النور، ابن القيم يرد على حزب النور. وما هو الرد؟ قال ابن القيم رحمه الله: وأما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية فلم يأخذ جزية إلا بعد نزول براءة، أي سورة براءة، في السنة الثامنة، فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس وأهل الكتاب ولم يأخذها من يهود خيبر، فظن من غلط أنه مختص بأهل خيبر، وهذا من عدم فقهه، فإنه صالحهم قبل نزول الآية. ثم أمره الله أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية فلم يدخلوا في ذلك، لأن العقد تم قبلها على ما بينهم وبينه، فلم يطالبهم بغيره، وطالب سواهم ممن لم يكن له عهد، فلما أجلاهم عمر تغير ذلك العقد وصار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب. فالكلام واضح، واضح جدا، في أنه يوم أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لم تكن الجزية قد شرعت بعد، فقول هؤلاء إذا سئلوا من في السياسة لما قيل لهم إذا حكمتم مصر هل ستفرضون الجزية على أهلها؟ قالوا لا، قالوا لا، إنما ذلك مرجعه إلى الإمام، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، والدليل على ذلك عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أخذ الجزية من يهود خيبر، فظنوا أن ذلك بعد مشروعيتها وأن ذلك من الخيارة التي تكون للإمام. وابن القيم يقول: فظن من غلط أنه مختص بأهل خيبر، وهذا من عدم فقهه. نعم. ثم قال رحمه الله: ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة أظهر طائفة منهم كتابا قد عتقوه وزوروه فيه في هذا الكتاب، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل خيبر الجزية، وفيه شهادة علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ وجماعة من الصحابة، فراجع على من جهل السنة وظنوا صحته فأجروا حكمه حتى ألقي إلى شيخ الإسلام وطلب منه أن يعين على تنفيذه، فبصق عليه واستدل على كذبه بعشرة أوجه. ثاني، يعني يقول في بعض البلدان التي خفيت السنة على الناس فيها أظهر طائفة منهم كتاب وزوروه في أن النبي صلى الله عليه وسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية من يهود خيبر، وأنه أسقط عن أهل خيبر الجزية، أسقط عن أهل خيبر الجزية، وجعلوا هذا الكتاب، جعلوا عليه شهودا من الصحابة منهم علي وسعد بن معاذ. قال ابن القيم: فراجع على من جهل السنة، هذا كتاب راجع من جهل السنة، وظنوا صحته فأجروا حكمه وأخذوا به حتى ألقي هذا الكتاب على شيخ الإسلام ابن تيمية وأراد من شيخ الإسلام أن يقول بهذا. فماذا صنع شيخ الإسلام؟ يقول ابن القيم ماذا صنع شيخ الإسلام؟ فبصق عليه لأن ليس كتاب رسول الله، فهذا كتاب كذاب، وليس بالحرام أن يبصق الإنسان على كتاب المفتري الكذاب. فبصق عليه واستدل على كذبه بعشرة أوجه، يبقى رده ردا عمليا وعلميا. أما العملي فبصق عليه، وأما العلمي فخذ منها أن سعدا توفي قبل خيبر. سعد توفي قبل خيبر، فهل قام سعد من قبره فوقع؟ والكذاب لا يمكن، لا يثبت له قدم، لا يثبت له قدم الكذاب. فتش تجد الكذبة في خبره من نفسه، ومنها أن الجزية لم تكن نزلت بعد. فالذي يقول بأن الجزية نزلت ولم يأخذها النبي فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولينبغي للإنسان الذي لا يعلم السنة أن يتكلم في أمر العامة، ونتكلم في الأمور التي يحتاج إليها الناس في إقامة الدولة، وما يكون في التعامل مع أهل الكتاب والمشركين ومع البغاة وغيرهم، إلا أن يكون عالما بهذه الأحكام، لأنها أحكام صعبة وأحكام يترتب عليها من المخاطر ما يترتب ومن أحكام ما يترتب. فلابد أن يكون الإنسان عالما بذلك. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما أن يتكلم في هذه الأحكام الصغار تحت مسمى المتحدث الرسمي، ما عندنا لقب في الدين اسمه المتحدث الرسمي، حتى يفتون في دين الله عز وجل، يفتون في دين الله. وحتى قال بعضهم أيضا من حزب النور يقول بأننا لا يمكن أن نتكلم عن الجزية ونحن نبني الدولة بناء حديثا، يعني كانوا يقول حرام أن نتكلم، ما يليق أن نتكلم بأحكام الله في دولتنا نبنيها بناء على الديمقراطية، بناء على أنظمة الغرب، ويتكلم في هذه الأمور، ويتكلمون في التعامل مع المسلم مع النصارى وكيفية التعامل مع النصارى، ويجوزون أشياء ما أتى بها الشرع كجعل النصارى لهم القدر في الأحزاب، وأن إما أن يكونوا نوابا أو يكونوا أعضاء بارزين، ولقد طبقت الديمقراطية على رؤوسهم التي تقتضي بأن يكون الحاكم نفسه نصرانيا، وآخر متحدث رسمي آخر منهم أيضا من حزب النور أيضا لما سأله المذيع قال طيب لو جاءت الصناديق برئيس الجمهورية نصراني فما الحكم في ذلك؟ متحدث رسمي مش عالم، ليس عليما ولا فقيها، فماذا كان جوابه؟ طبعا لو أجاب بلا يبقى أنتم تكرهون الديمقراطية ولا تؤمنون بها، وبالتالي ما لكم وللديمقراطية، ما لكم وللحكم. وهم يريدون أن يجمعوا بين الأمرين، يريدون أن يجمعوا بين أن يكونوا حكاما وبين أن يكونوا حكاما بالديمقراطية. هم يريدون الحكم والحكم بالديمقراطية، وإن زعموا أنهم يريدون الحكم بالإسلام لأنهم ما صرحوا به ولا دفعوا من أجله ولا جاهدوا من أجل مواده وأحكامه. فما كان جواب هذا إلا أن قال والله أنا بالنسبة يعني لما سئل عن الرئيس والوزير وكذا هل يكون الوزير نصرانيا، فقال يعني أنا بالنسبة اللي عندنا هو الرئيس لا يكون نصرانيا، أما غير ذلك فأنا يعني ما أعلم ذلك الآن أو ما بحثه الآن أو ليس عندي شيء فيه الآن. فقال له المذيع لا كيف يعني، كيف يعني ليس عندك شيء؟ يعني ممكن يكون الوزير نصراني، ممكن يكون وزير كذا، هل ممكن يكون هكذا؟ فصار يلف ويدور حتى سخر منه المذيع فقال يعني أنت أهم شيء عندك ألا يكون شيخ الأزهر نصراني، يعني أهم شيء عندك أن يكون شيخ الأزهر نصراني، وما عدا ذلك الأمر فيه إيه؟ فيه نظر وهو في محل نظر. فيتكلم في هذه الأمور العظيمة للأسف الشديد هؤلاء، الذين ما استوعدوهم متحدث رسمي ويفتي في هذه المسائل ومسائل سياحة ومسائل اقتصاد ومسائل كذا، وهم أنفسهم أيضا لما تكلموا في القروض التي يأخذها الدولة من البنوك العالمية صندوق النقد الدولي، فماذا قالوا؟ أيضا قالوا هذه مصارف إدارية. فلما انططوا السياسة تركوا كل شيء، لأنهم لم ينططوا السياسة بعلم، لم ينططوها بعلم، ولم يأخذوها بموجب النصوص الشرعية بفهم سلف الأمة، وإنما لووا أعناق ولا يزالون يلون أعناق النصوص في شتى المناحي وسائر الأمور، ويخاطرون بمستقبل الأمة ومصيرها، ويأخذون بالأمة إلى أشد المخاطر. أسمع بعضهم أمس، هو قال هذا من أيام لكن ما سمعته إلا أمس، سبحان الله العظيم أين العقول؟ والله يا أخواني أين العقول، فضلا عن الشرع، فضلا عن معرفة بالأدلة، الذي يقول للذين عسكروا عند مدينة الإنتاج فيقول: السلام عليكم أيها الأبطال أيها المرابطون، إلى أن قال: وأبشركم فإن إخوانا لكم بالآلاف المؤلفة في مناطق عديدة ينتظرون ساعة الصفر. أي ساعة صفر هذه؟ ساعة صفر إيه؟ الإسلام قادم. أي شيء في هذا؟ ثم سبحان الله أسمع هذا بعد صلاة الجمعة، وبعدها بوقت يسير أسمع مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية في الشيخ أحمد المحلاوي محاصر إلى والله أن نمت ما أدري وخرج منه ولا ما خرج، خرج المسجد أو ما خرج، محاصر المسجد محاصر. فأين هم بقى الذين يتربصون في ربوع مصر كلها ومئات الألوف بمناطق متعددة بمحافظة الفيوم وكذا، ينتظرون ساعة الصفر وينتظرون الإشارة، والشيخ محبوس في مسجده لم تستطع مديرية الأمن أن تخرجه؟ أين هذا أصلا؟ والمسجد محاصر والابتلاء عظيم، وقد وقع قتلى وجرحى، ابتلاء يبتلون به أمة الإسلام، يبتلون به أمة الإسلام، ويجرون أمة الإسلام إلى شد المخاطر بهذه الفتاوى الضالة المضللة، وبهذا التهور الذي ما يعرفه الشرع ولا أدلته ولا كيفية التعامل، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء جميعا، ويطلبون بالشريعة الشريعة الشريعة الشريعة، وهم يرقصون ويطبلون أمام هذا. أصبح الشباب السلف الآن يصفق أمام هذا ويناشدون وينشدون: قل يا بالي قول، قل يا بالي قول، ويصفقون: قل يا بالي قول، طبعا بالي، طبعا بالي، طبعا بالي، قل يا بالي قول، ويصفقون بأيديهم، ويأتي واحد يغني لهم وفلان مش عارف كالحمار، ويضحكون. ايه ده؟ هذه اساليب دعوه؟ هذه اساليب دعا بها النبي واهل الكتاب اصلا، دعا بها النبي المشركين حتى، يعني هذه اساليب دعا بها النبي المشركين حتى لو اعتبرت ان دول كفار، هل النبي دعا الكفار بهذا؟ برقص وطبل وزمر، هذا فلس، هذا فقر. ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر أعمالهم مع أقوالهم ومعتقداتهم، ليهلك من هلك عن بينة واحد من حي عن بينه.